نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع.
حياكم الله. نبدأ معكم هذا اللقاء بهذا السؤال من المستمع أبو زيد، يقول في سؤاله: هل هناك تعارض بين الآيات الدالة على كروية الأرض والآيات التي تدل على أن الأرض مسطحة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال قد لا أحسبه مهما الحقيقة، وإن كان يعني قد في وقت الحاضر الآن يعني يكثر الكلام فيه، من حيث ولا أصبح شبه يعني مسلمات لأبناء هذا العصر ما يتعلق بكروية الأرض. لكن الذي يحب أن أقوله أن المتقدمين ذكروا ذلك بشكل مفصل، يعني لا يظن أنه يعني شيء يعني جديد، أو أن من يقوله يعني يأتي بجديد. فالعلماء المتقدمون شيخ ابن تيمية وابن حزم وغيره، ابن تيمية رحمه الله يقول ينقل إجماع علماء الإسلام على مر العصور على كروية الأرض والسماء، ويقول السماوات مستديرة عند علماء المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك يقول غير واحد من علماء أئمة الإسلام، منهم يقول مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي، أحد الأعيان الكبار من طبقة ثانية من طبقات الإمام أصحاب الإمام أحمد. وأيضا حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وابن الجوزي، وروى العلماء في ذلك أسانيد معروفة عن الصحابة والتابعين. ويقول أيضا شيخ الإسلام: ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك، قال إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل لما نظروا المنجمين، بل حتى يقول ما علمت من قال إنها، ما علمت يعني من قال إنها غير مستديرة، وجزم بذلك إلا من لا يؤبه، اسمع إلى تعبيري، قال إلا من لا يؤبه به من الجهال. ثم ساق بعض الأدلة اللطيفة الحقيقة واستنباط الأدلة، من مثل قول الله عز وجل: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال في الآية الأخرى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ثم قال: قال ابن عباس وغير من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. وهذا صريح بالاستدارة والدوران، وأصل ذلك أن الفلك في اللغة هو الشيء المستدير، يقال تفلك ثدي الجارية إذا استدار، ويقال لفلكة المغزل المستديرة فلكه لاستدارتها. ولهذا قال: اتفق في تفسير اللغة على أن الفلك هو المستدير. والمعرفة لمعاني الكتاب والسنة إما تأخذ من طريقين، من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف، أو من اللغة التي نزل بها القرآن. وأيضا قوله عز وجل: يكبر الليل عن النهار ويكبر النهار عن الليل، والكلام لا يزال طبعا لشيخ الإسلام. قالوا: والتكوير التدوير، يقال كورت العمامة كورتها، أو كورت العمامة وكورتها إذا دورتها. ويقال للمستدير كارة، وأصله كورة، تحرك الواو أو تحركت الواو وانفتح ما قبلها. ويقال كرة، وأصله كورة، وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة وقلة. وأيضا في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وغريب الاستنباط هذا الحقيقة، لأنه يقول وأما التثليث والتربيع والتخميس والتسديس ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع، لا خلاف فيها ولا تفاوت، إذ الاستدارة ليس فيها يعني تفاوت لأنها ليس لها جوانب. في حديث المشهور في سنة أبي داود وغيره جبر مطمن الأعرابي قال إلى أن قال ويحك إن الله لا يشفع به على أحد، إلى أن قال شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته هكذا، قال بيده مثل القبة وإنه يئط به عطيط الرجل الحديد براكبه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش على السماوات مثل القبة، قال وهذا إشارة إلى العلو والإدارة، ونقل في ذلك أيضا نقولا يعني كثيرة. ثم قال إذا حتى يعني حاول أيضا أن يشعر أن ذاك أن هذا قد يدرك حتى بالإحساس، فقال وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها في الأوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد ممن يكون على ظهر علم أنها تجري في فلك مستدير، وأنه لو كان مربعا لكانت وقت الاستواء أقرب إلى من تحاذيه منها إلى وقت الطلوع والغروب إلى آخره. فهذا أيضا يعني استنباطات لطيفة. فالحاصل أنه الأدلة على كروية الأرض هذه يعني طرقها وتطرق لها العلماء المتقدمون بتحقيق ظاهر، وكما لاحظ المستمع فيما أوردته من كلام شيخ الإسلام وأيضا نقول عن وحكاية عن أهل العلم من السلف وغيرهم. وهذا لا يتعارض، السائل يقول هل يتعارض هذا مع الآيات التي تدل على أن الأرض مسطحة أو مستوية؟ لا، ليس لك تعارض، لأنها تكورها أو كما يقول العلماء انحناء في بادي النظر وفي بادي يعني الإدراك البصري الإنساني أن الانحناء خفيف جدا لأعيننا المجردة، حتى أنها تبدو يعني كان مستوية في البناء وفي العمار والتشييد مع المحضر، حتى إذا علوت على الطائرة تبدو لك وكأنها مستوية لأنها لكبر حجمها. فهي في ظاهر العين فعلا تبدو وكأنها مستوية، لكنها في الأدلة وفي النظر العلمي هي مكورة، فولهذا لا تعارض، هي مسطحة في رأي العين وهي مكورة في لا شك الدلائل العلمية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل يحيى حسن المهدوي من صعدة يقول في سؤال فضيلة الشيخ أنا أرغب في الاحتجام ولا أدري عن الحجامة ما حكمها، هل هي جائزة أم محرمة؟ أفتوني وأفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.
الحجامة هي للتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم طبعا الغرض منها علاج، فمن حيث ثبوتها هي ثابتة بالسنة الفعلية والقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد احتجم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، وأيضا أرشد للاحتجام أو يعني أذن بالاحتجام، فكما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي، وفي البخاري وأنا أنهى أمتي عن الكي. فدل هذا على إباحة الحجامة وأنها من الأدوية، إذن هي للتداوي، وإذا كانت للتداوي فإذن هي تكون للحاجة، فيصار إليها حينما يحتاجها الإنسان، سواء عند غلبة ظنه بالفائدة إما بتجربة أو إذا يعني قال بذلك طبيب خبير مختص فهي إن شاء الله مفيدة، ولكن وكما قلت ما دام للتداوي فينبغي الإنسان لا يقدم عليها إلا بعد يعني غلبة الظن على أنها تفيد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو أنس الكردي من المدينة المنورة له مجموعة من الأسئلة أرسل بها دفعة واحدة. في سؤاله الأول يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
هذا السؤال يعني وإن كان ذكره المتقدمون حقيقة وذكره يعني ونقل فيه الكلام كلام كلام يعني واضح وظاهر يعني سواء في مغني القدامى والإمام النووي وأيضا ذكر عن حتى عن من قال به ومن خاله متقدم جدا يعني الكلام أهل العلم فيه ولكن الحقيقة هو في وقت الحاضر أثير إثارة كبيرة جدا وخاصة أنه أيضا يعني حاولوا أن يقرنه بزواج المتعة ولا شك طبعا أنه يختلف جدا تماما عن المتعة. المتعة طبعا العلماء يقولون ببطلان نكاح المتعة لأنه لثبوت السنة في بطلانها عند أهل السنة والجماعة. أما الزواج به الطلاقة أنا أحب أن أقدم لي بذكر أهداف النكاح وحكمه يعني أهداف مشروعيته فهو شرع الزواج لحكم عظيمة وفوائد كثيرة وأهداف سامية منها السكينة والمودة والطمأنينة ومنها إنجاب الذرية وتحصيل أولاد والنسل ومنها العفاف والصيانة والبعد عن اقتراف الفواحش والمحرمات ومنها حسن العلاقة بين الزوجين ودوامها ومن أجل التعاون على ظروف الحياة وشؤون المعاش والمؤانسة ومنها تربية الأولاد في جو من العطف والحنان والرحمة وعلى حد قوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذه حقيقة أهداف سامية وظاهرة وجلية وهذه غاية النكاح من الإنجاب ومن التعاون ومن المودة ومن الصيانة والعفاف. حقيقة حينما تنظر إلى هذا العقد وهو الزواج من الطلاق هو أن الزوج يقدم على الزواج المرة وفي ديته العازمة أن يطلقها وهي لا تعلم ذلك وأهلها لا يعلمون ذلك. فحينما تنظر إلى هذا العقد المعروف بالزواج بنية الطلاق هل تجتمع في هذه الأهداف أهداف النكاح التي أشرنا إليها والفوائد العظيمة والأهداف السامية؟ أنا أقول لا تكاد تجد فيها إلا جانب المتعة وقد يكون شيء من الصيانة والعفة من جانب واحد. وعلى الرغم من الخلاف في حكم هذا العقد كما قلت يعني في المتقدمون كثير منهم أجازوه الحقيقة والناظر في كلامهم باعتبار أنه مستجمع الشروط النكاح وأركانه إلا أن الذي يظهر هو حرمته وإثم الحقيقة من يقدم عليه لأنه عند التكييف الفقهي متردد بين أن يكون باطلا كالمتعة أو محرم للغش والخديعة. لماذا؟ طبعا هو فيه غش وخداع وتدليس ظاهر فالزوجة وأهلها لو علموا بنية هذا الزوج لما زوجوه والزوج نفسه لا يقبل مثل هذا لابنته أو أخته أو موليته. ومعلوم أن الإيمان الصحيح أن يحب المرء لأخيه لا يحب ما يحب لنفسه ومن مفاسده حقيقة ولهذا قلت أنه يعني موجود في كتب متقدمة لكنه ما كان يعني ممارس. الآن لما مورس من مفاسده أنه يسيء إلى سمعة المسلم عموما وسمعة الصلاح والديانة إذا أقدموا عليه ومن انتزاع الثقة بين المسلمين ويفسد العلاقات بعضهم مع بعض. ويكفي في هذا أن الرجل المعروف حتى الرجل المعروف بالطليق الذي يكثر طلاقه قليل من زوجه. لو أن إنسان بعض الناس فعلا مطلاق مزواجه مطلاق هذا غالبا لا يقدم الناس على تزويجه لأنهم يحافظون على بناتهم ويحافظون على فعلا على المقص النكاح. فالرجل المعروف بكثرة طلاقه قليل من يرغب في تزويجه فكيف بمن يضمر الطلاق. وأيضا من سلبياته أنه يهون حقيقة من هذه العلاقة والرابطة بينما الإسلام عظم شأنها تعظيما عجيبا. والله عز وجل يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ. فهذه الممارسات حقيقة تهون من هذه العلاقة وهذه الرابطة التي أرادها الإسلام أن تكون عظيمة وأن تكون ذات ميثاق غليظ. أيضا مع الأسف أن واقع من يمارسه أنه يشبه أن يكون إيثار للتنقل في مراتع الشهوات وبين الذواقين والذواقات، بل قد يوقع في منكرات، وهو حينما يفشو مع الأسف يعني. وإن شاء الله يعني أرجو أن يكون هناك يعني رشد في هذا الموضوع. حينما يفشو أحسب أنه قد ينشر عداوة وبغضاء ونزع ثقة حتى من الصادقين الصالحين. ومن أجل هذا فالذي يظهر القول بمنعه وإثم من يقع فيه، لأنه حقيقة يعني هذه السلبيات فيه ظاهرة جدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني للمستمع أبو أنس الكردي من المدينة المنورة، يسأل أيضا عن حكم الزواج أو زواج المسيار.
أيضا الزواج المسيار أنواع الزواج المعاصرة، لعله يعني لا يزال في الذكر ما قلته في السؤال قبل هذا فيما يتعلق بحكم الزواج وأهدافه السامية من السكينة والمودة والطمأنينة وتحصيل والإنجاب والعفاف والصيانة وحسن العلاقة والتعاون على ظروف الحياة وشؤون المعاش والمؤانسة وتربية الأولاد إلى آخره. زواج المسيار هو زواج الحقيقة متحققة فيه أركان الشروط، لكن قد يكون بعض الأهداف اللي ذكرتها قد لا تتحقق في هذا الزواج، لكنه فيما يظهر أنه عقد صحيح، عقد صحيح مستجمع لشروط العقد الصحيح وأركانه، وهو أيضا واقع برضا الطرفين وعلمهما، ليس في خديعة وليس في غش. لكن هو يفترق عن الزواج العادي أن الزوجة حقيقة تنازلت باختيارها وطوعها عن بعض حقوقها مثل السكن أو القسم أو المبيت أو حتى أحيانا النفقة، وهذا حق لها أن تتنازل عنها وعن بعضها بطوع اختيارها. وقد يكون هناك ظروف حقيقة للزوجين أو أحدهما تدعو إلى 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 ذلك، ولهذا فالذي يظهر جوازه إن شاء الله، لكن ما هو الحقيقة الزواج المثالي المفضل. وأيضا يعني كما يظهر لا أظنه يمثل يعني ظاهرة كبيرة وإيجابيته أكثر، وحتى إعلاميا أنا أشوف أن هناك مبالغة في النكرات عليه والتشنيع فيه، لكن لا شك طبعا لا يخلو من سلبيات، ولهذا قلت أنه ليس هو الزواج المثالي، ولهذا هو قد يكون هو خلاف الأولى، لكنه زواج صحيح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير المستمع أبو أنس الكردي يقول، هل الأفضل لطالب العلم أن يتزوج وقت الطلب أو يؤخر الزواج إلى ما بعد التخرج من الجامعة وجزاكم الله خيرا؟
أيضا هذا السؤال كثير الحقيقة، كثير يعني يسألونه الطلاب والشباب وأيضا حتى الطالبات والشابات، يعني الجمع بين طلب العلم سواء كان طلب علم الشرعي على المشايخ والهذا أو حتى الطلب النظامي لتحصيل الشهادات العليا وغيره. الحقيقة يعني عند النظرة الجادة والنظرة الواقعية وأيضا العاقلة والاجتماعية أنه لا يظهر هناك أي تناقض أو أي تعارض بين طلب العلم والزواج، فالمعروف والأصل أنه ليس هناك تعارض في هذا، ويكفي في ذلك بل ولا أقول يكفي بل نتبادر إلى أن نقول إن سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية، هو سيد العلماء وسيد الموجهين في العلم، هو متزوج ولم يمنعه الزواج من التعليم ومن الدعوة، وهو بل قام بمهمات الدين خير قيام، وليس أعظم من مهمات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليم ودعوة التوجيه والجهاد وخدمة هذا الدين، ومع هذا هو القدوة والأسوة، ومن بعده أيضا وكفى به قدوة وأسوة، لكن من بعده أيضا خلفاؤه الراشدون والأئمة المهديون واقتدى بهم. فلا مكان الحقيقة في نظري أنه لمفاضلة بين الزواج وطلب العلم، لأنه لا تعرض حاجة بينهما. فالذي ننصح به المبادرة بالزواج للقادر عليه والمحتاج إليه. نعم قد يعني يؤخر الإنسان الزواج إذا كان لا يضر ذلك بدينه ولا بنفسه ولا باستقراره، وهو عنده قادر على العفة وعلى الحصان وليس يعني عنده الدافع القوي، فقد يكون يعني هذا يعني لأنه الزواج على حسب الحاجة والاستقرار والرغبة وإلى آخره. فاختيار على أنه من المعلوم أن اختيار الزوجة الصالحة إذا وفق الله عز وجل فهي من خير من يعين المرء على شؤون حياته كلها، وأولها وأولها طلب العلم إذا كان من أهل العلم. الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال القنوات التالية. بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو إرسال رسالة جوال نصية قصيرة على الرقم 0534-700-700 0534-700-700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.